بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا موسى بن إسماعيل وهو أبو سلمة التبوذكي المنقري، قال حدثنا وهيب وهو ابن خالد الهذلي البصري، قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه أنه أخبره عبد الله بن زمعة، وعبد الله بن زمعة وابن الأسود بن عبد المطلب ابن أسد بن عبد العزة، أنا أسدي، وهو صحابي، وهو زوج زينب بنت أم سلمة، وأم سلمة خالته. خالته أم سلمة متزوج على بنتها زينب، وليس له في البخاري إلا هذا الحديث. قال أن عبد الله بن زمعة أخبره أنه سمع النبي عليه الصلاة والسلام يخطب، وذكر الناقة والذي عقر، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذ انبعث أشقاها. قال: انبعث لها رجل عزيز عارم منيع في رهطه مثل أبي زمعة. قال: وذكر النساء، فقال: يعمد أحدكم يجلد امرأته جلد العبد، فلعله يضاجعها من آخر يومه. قال: ثم وعظهم في ضحكهم من الضرطة، وقال: لم يضحك أحد، لما يضحك أحدكم مما يفعل. وقال أبو معاوية: حدثنا هشام عن أبيه عن عبد الله بن زمعة قال: النبي عليه الصلاة والسلام مثل أبي زمعة عم الزبير بن العوام، عم الزبير لأنه أسد، وأبو زمعة هو والد عبد الله بن زمعة. هذا الحديث فيه عدة حديث، ووجه الشاهد منه قوله: إذ انبعث أشقاها، فبين النبي عليه الصلاة والسلام من هذا الذي انبعث، فقال: انبعث لها رجل عزيز عارم، عارم شديد وغليظ. وقوله هنا: وذكر الناقة، ناقة صالح التي جعلها الله عز وجل آية له، وهذه الناقة بعثها الله عز وجل لصالح لما طلبوا آية، فجعل هذه الناقة آية، وكانت حجرة فتحولت إلى ناقة. قال: والذي عقر، عقرها أي الذي قتل الناقة، أو هو الذي تسبب في قتلها أو في ذبحها، والله عز وجل قد ذكر في كتابه الكريم أن هناك تسع رهط تآمروا في قوم صالح أنهم يقتلون الناقة، فقال الله عز وجل: وإلى ثمود أخاهم صالحا قال: يا أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. ثم ذكر ربنا جل وعلا: وكان في المدينة تسعة رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون، قالوا: تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله ثم لنقولن لولي ما شهدنا مهلك أهلي وإنا لصادقون. أنا يريدون أن يقتلوا صالح أيضا بعدما قتلوا وعقروا الناقة، فالله عز وجل مكر بهم ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون، فانظر كيف كان عاقبة مكرهم، أنا دمرناهم وقومهم أجمعين. فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا سبب ظلمهم، وبيوتهم معروفة كانت عند العرب وإلى اليوم، يقال لها بار صالح أو مكان، أو يقول ديار ثمود، وهي من طريق تبوك، معنى الجاي من تبوك يمر على هذه الأماكن، قد مر بها النبي عليه الصلاة والسلام فأسرع فيها وقال لا تدخلوا على قوم المعذبين إلا إن كنتم باكون، وقال لا يدخل أحدكم على قوم معذب إلا إن كان باكيا، معنى يتذكر أنهم قد عذبهم الله، تذكر عذاب الله، كيف أن العبد إذا أعرض عن الله جل وعلا فإن الله عز وجل لا يبالي به، ويكون سرعان ما يعاقبه إذا أصر على كفره وعناده. وهؤلاء أرسل الله عز وجل لهم صالح يدعوهم إلى الله، لكن استكبروا وتفاخروا بقوتهم، وأيضا كذلك أعرضوا عن صالح، بل هموا بقتله كما تقاسموا على أنهم يقتلوا. وهؤلاء 9 رهط من قوم صالح كانوا منعاة في قومهم، وقال بعض أهل العلم كما جاء عن بعض المفسرين أن هذا الذي عقر الناقة كان منهم، لهذا قال في وصفه النبي عليه الصلاة والسلام رجل عزيز، أي في قومه، عارم منيع في رهطه، أنا له وجاهة وكذلك قوة في رهطه، ورهطه أيضا من خيرة الناس وسادات الناس في ذلك الوقت، ولهذا مثله فقال النبي صلى الله عليه وسلم مثل أبي زمعة، أبو زمعة هو رئيس بني أسد ومقدمه، معنى مقدم بني أسد في قريش، بنو أسد من قبائل قريش، وكان مقدمهم أبو زمعة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم فانبعث لها رجل عزيز عارم منيع في رهطه مثل أبي زمعة. فالله عز وجل لما تقاسموا على أنهم يقتلوا صالح بعد أن عقروا بالناقة، فإن الله عز وجل عذبهم ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون، فهم اتفقوا على أنهم يقتلون صالح وأهله، وهذا المكر الذي فعلوه، والله عز وجل مكر بهم وجاءهم العذاب في تلك الليلة، وما أصبحوا وما شرقت الشمس إلا والعذاب قد حل بهم، حلت بهم الصيحة العظيمة التي لم تجعل لهم طرفة عين. فقال إذ انبعث أشقاها، أي انبعث لها رجل عزيز عارم، عارم كما قلنا شديد غليظ، منيع في رهطه مثل أبي زمعة، فقال الله عز وجل إذ انبعث أشقاها، مثل ما قال عبد الله بن مسعود لما تمالأ كفار قريش عند الكعبة والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي، فقال أبو جهل جزاه الله قال من يذهب إلى جزور بني فلان فيأتي بها ويضعها على رقبة محمد صلى الله عليه وسلم، قال ابن مسعود فانبعث أشقى القوم، وهو عقبة بن أبي معيط، هذا الرجل الشقي الذي كان جارا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان أيضا يحب النبي صلى الله عليه وسلم في بداية أمره، ثم تغير عليه، غيره بعض كفار قريش، فصار من ألد أعدائه. فهذا الشقي انبعث وأتى بهذا السلى، سلى الجزور، معنى ما يخرج من معدة الجزور من الوسخ وغيره، فجاء به ووضعه على النبي عليه الصلاة والسلام وهو ساجد، حتى جاءت فاطمة رضي الله عنها وأخرجت ذلك الأذى وسبت هؤلاء المشركين، فمنعها النبي صلى الله عليه وسلم وهددهم، فما كان بعد ذلك أحدهم أو فسكتوا جميعا. هددهم النبي صلى الله عليه وسلم بالذبح ودعا عليهم، أو في هذه المرة دعا عليهم، قال: اللهم عليك بقريش، اللهم عليك بعتبة بن شيبة وربيعة بن شيبة وأبو جهل بن هشام، وعددهم، وعقبة بن أبي معيط. قال ابن مسعود، قال بعض الرواة وهو الظاهر عبد الملك بن عمير، قال: نسيت السادس. وبعضه في بعض الروايات ذكر أنه أبي بن خلف. فقال ابن مسعود رضي الله عنه: فكانوا كلهم صرعى في بدر، هؤلاء الستة الذين دعا عليهم النبي صلى الله عليه وسلم كلهم كانوا صرعى في بدر، قتلهم الله عز وجل، وكان مصرعهم في بدر. ولما دعا النبي صلى الله عليه وسلم عليهم تخوفوا، لأنهم يعلمون أن الدعوة في هذه البلاد حرسها الله مكة دعوة مستجابة، وخاصة يعلمون أن النبي عليه الصلاة والسلام كان صادقا، فلهذا خاف. حتى أنه أبي بن خلف لما كان في بدر ما أراد أن يخرج خوفا من دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي دعا عليه، لكن جاءه المدبر هذا أبو جهل، وكذلك أيضا عتبة بن ربيعة، عتبة بن ربيعة هو سيد قريش، فكان ما يريد أن يخرج، لكنه جاءه أبو جهل وعيره حتى خرج. ولهذا كان يقول لهم في بدر: ارجعوا، إن أردتم النصيحة مني ارجعوا بذراريكم ونساءكم وأموالكم. فلم يطيعوه وأطاعوا أبا جهل، وكان النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن يطيعوا صاحب الجبل الأحمر يرشدوا، وهو عتبة بن ربيعة يقول: إن يطيعوا صاحب الجمل الأحمر يرشدوا، لكنهم لم يطيعوه وأطاعوا أبا جهل، فأصابهم ما أصابهم، وخذلهم الله عز وجل وهزمهم الله في بدر. فقال النبي عليه الصلاة والسلام هنا، معنى أقصد نفس الكلام، قال ابن مسعود: فانبعث أشقى القوم، وهو عقبة بن أبي معيط، وهو كان من كبار قريش كذلك، وولده وليد بن عقبة، كذلك بنته أم كلثوم بنت عقبة زوجة عبد الرحمن بن عوف، أو أقصد زوجة الزبير بن العوام. قال: إذ انبعث أشقاها، قال: انبعث لها رجل عزيز عارم منيع في رهطه مثل أبي زمعة. قال: وذكر النساء، معنى ذكر النساء في كلامه صلى الله عليه وسلم، قال: يعمد أحدكم يجلد امرأته جلد الفحل، أو قال جلد العبد، فلعله يضاجعها من آخر يومه. معنى هذا ليس صحيحا، أن الإنسان يضرب امرأته كأنها عبد عنده، أو كأنها حيوان، يضربها ضربا مبرحا ثم في آخر الوقت يحتاج إليها فيضاجعها، فهذا ليس من العدل وليس من الحكمة وليس أيضا كذلك من الرشد، فلهذا لا ينبغي للعبد أن يفعل هذا. فقال: ثم وعظهم في ضحكهم من الضرطة، وهذه جاءت هكذا، نهى النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في البخاري معنى باختصار اختصاره البخاري فقال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الضرطة وقال لما يضحك أحدكم مما يفعل وجاء في لفظ أنه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يضحك الرجل مما يخرج من الأنفس نهى النبي عليه الصلاة والسلام أن يضحك الرجل مما يخرج من الأنفس معنى من هذه معنى الريح هذه التي تخرج كذلك العطاس وغيرها الذي ينبغي أنه لا يضحك من أجل هذه الأمور لأن غالبا هذه الأمور يستحى منها فإذا ضحك الإنسان الآخر إذا سمع يكون أيضا يجعل ذاك الذي فعل ينكسر أكثر فهو مكسور لأنه أخرج هذا الصوت لم يتعمد إخراجه لكن أخرجه خرج عليه أو قد يكون لأجل مثلا مرض أو كذا فيكون منكسر عند الناس أنه أخرج مثل هذا ثم يجد أيضا من يضحك فيكون انكساره أكثر ولهذا من يخرج أو يتعمد إخراج مثل هذه الأمور عند الناس هذا يعتبر سفيه معنى عقله ليس ذاك العقل الصحيح وإلا مثل هذه الأشياء يستحى منها وينكسر الإنسان أنه حصلت منه هذا الشيء بدون تعمد وهذا يحصل الإنسان مثلا يضحك كثيرا فيخرج منه أو عنده غازات ما يستطيع مثلا أن يمسكها فتخرج منه وأشياء كثيرة من هذه الأشياء العذار التي قد تحصل للإنسان حتى بين أصحابه أو بين أهله لكن أن يتعمد مثل هذا فهذا سفه وخطأ أن يتعمد إخراج مثل هذا الأمر فلهذا النبي عليه الصلاة والسلام نهى أن يضحك من هذا الشيء فقال لما يضحك أحدكم مما يفعل قال وقال أبو معاوية ذكر الإسناد إلى عبد الله بن زمعة قال النبي صلى الله عليه وسلم مثل أبي زمعة عم الزبير بن العوام أن الزبير بن العوام أسدي وهذا زمعة أيضا أسدي من بني أسد وهو ابن الأسود ابن المطلب ابن أسد ابن عبد العزى أنا يلتقي مع النبي صلى الله عليه وسلم في عبد العزى معنى عبد العزى أخو أو أنا أخو عبد مناف فلهذا فهو أسدي عم الزبير بن العوام والزبير بن العوام يعتبر ابن عمة النبي صلى الله عليه وسلم لأن أمه صفية بنت عبد المطلب طيب إن شاء الله نكتمل هذا والله تعالى